إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كنا قد أخذنا في خطب سابقة جملة من أشراط الساعة الصغرى، وقد ذكرنا أن أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين: أشراط كبرى وأشراط صغرى. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الساعة لن تقوم حتى يرى الناس قبلها عشر آيات، وهي العلامات الكبرى والأشراط الكبرى التي إذا وقعت الساعة بعدها مباشرة. فقد جاء من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال حذيفة بن أسيد: خرج النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تتذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة. قال: إنكم لن تروا، إنها لن تقوم، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه العشر الآيات وهي العلامات الكبرى، فقال: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج وماجوج وثلاث خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. ثم آخر تلكم الآيات: نار تخرج من اليمن، وفي لفظ: نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم. فهذه هي الآيات الكبرى والعلامات الكبرى التي ستقع في آخر الزمان، وبعدها مباشرة تقع الساعة وتقوم الساعة ويهلك البشرية في النفخة الأولى، ثم تنفخ النفخة الثانية فيقوم الناس فيحشرون للجزاء والحساب. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه في مسند أحمد أن هذه العشر الآيات تتتابع، فإذا وقعت الأولى جاءت الثانية على إثرها حتى تقوم الساعة. وأول هذه العلامات الكبرى وقوعا كما دلت عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ظهور الدجال. والدجال خروجه وظهوره من علامات الساعة الكبرى. وقد دلت الأدلة المتكاثرة المتواترة أن الدجال سوف يخرج في آخر الزمان، فيجب على كل مؤمن أن يكون مؤمنا بذلك ومعتقدا ذلك إيمانا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. بل قد ذكر أهل العلم أن هذا الأمر قد أجمعت عليه كل الأمم، كل الأمم أجمعت وآمنت أن الدجال سوف يخرج في آخر الزمان قبل قيام الساعة. فيجب على المؤمن أن يؤمن لهذا الأمر إيمانا لا يخالطه أي شك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال، ما من نبي من الأنبياء إلا وأخبر أمته بخروج الدجال في آخر الزمان وحذرهم من فتنته وشره وكفره. وهذا يدل على أن أمره راسخ مقرر في جميع الملل، فلا مجال لأحد يدعي الإسلام ويؤمن بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكر خروج المسيح الدجال. فأحاديثه كما ذكر أهل العلم قد بلغت حد التواتر، أي هي متكاثرة جدا، جاءت عن جمع كبير من الصحابة. والدجال يا معاشر المسلمين فتنته عظيمة وخطره كبير على البشرية، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته التحذير العظيم من هذا الرجل. بل ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، كل ذلك لعظم فتنته. ولذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يستعيذوا من شره في كل صلاة وفي آخر كل صلاة، عند الانتهاء من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يستعيذوا من أربع أمور، ومنها فتنة المسيح الدجال. وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وصفا عظيما لأمته، حتى لا يلتبس عليهم، وحتى لا يخدعوا بحيله ولا يخدعوا بمكره. وقد دلت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل له صفات تعود إلى خلقه، وله صفات تعود إلى خلقته وجسده، فهو اسمه المسيح الدجال. المسيح الدجال سمي هكذا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وهذا الاسم مركب من أمرين: كونه مسيح وهذا صفة لجسده، وكونه دجال وهذه صفة لخلقه. وهو مسيح قال أهل العلم ومعنى ذلك أي هو ممسوح العين اليمنى، فعينه اليمنى ممسوحة، فلذلك سمي بالمسيح. وقال بعض أهل العلم بل سمي المسيح لأنه يمسح الأرض، فلا يبقي مكانا إلا ونزله إلا مكة والمدينة، يحفظها الله جل وعلا من نزول هذا الخبيث، وتحرسها الملائكة كما سيأتي معنا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهو دجال وهذه صفة لخلقه، وهو أكبر الدجاجلة وأعظم الدجاجلة وأفجر الكذبة، فهو فيه دجل أي خلق وتلبيس وتمويه وخداع، فهو يظهر للناس الباطل في قالب الحق، ويظهر للناس الحق في قالب الباطل. فلشدة خداعه ومكره وتلبيسه يظهر الباطل على أنه حق، ويظهر الحق للناس على أنه باطل. فلذلك سمي دجال، وهي صيغة مبالغة من الخلق والكذب والتلبيس والتمويه، وله حيل في ذلك كثيرة يستعملها، ومنها السحر. الدجال يا عباد الله هو رجل من بني آدم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث وصفه بأنه رجل. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أنه رأى في المنام المسيح الدجال، فقال: فإذا هو رجل أحمر أعور العين اليمنى جعد شعر الرأس، فسماه رجل، فسماه رجل، وهذا يدل على أنه من بني آدم. وجاء بحديث آخر وصفه بأنه إنسان، أي أنه من بني آدم، كما ذكر تيم بن أوس الداري الذي رأى الدجال من الصحابة قال: فلما رأيناه فإذا أعظم إنسان قط خلقا، رأيناه قط خلقا، فإذا أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، أي أعظم إنسان رأيته في حياتي. فهو رجل وهو من بني آدم، وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بصفات حتى لا يلتبس أمره على هذه الأمة إذا خرج، فيخدع به الناس، فهو يدعي الربوبية، يأمر الناس بالكفر بالله جل وعلا والإيمان به، ينصر الكفر وأهل الكفر، ينصره اليهود وكفرة الناس، ويحارب الإسلام والصالحين، ويدعي الربوبية، ويستعمل في ذلك الحيل والسحر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أمره لأمته حتى لا يلتبس أمره عليهم، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام في صفات جسده حتى إذا رآه الناس عرفوا أنه الدجال. فمن صفاته الذي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعد شعر الرأس كما جاء في الصحيح، شعره جعد، وقال: إنه شاب قطط، ومعنى قطط أي شديد جعودة الشعر. ووصفه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جفال الشعر، أي كثير الشعر. فهذه صفة شعر، شعر كثير لكنه شديد الجعودة، وهذا أقبح ما يكون من المناظر. من عظم شعر رأسه واشتدت جعودته فهو قبيح في سائر صفاته. ومن صفاته التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحمر اللون، أي ليس بالأبيض ولا بالأسود، فهو بين ذلك، فهو أسمر، وهو الذي يسميه العرب أحمر. فهو رجل أحمر اللون كما جاء في الحديث قال: فإذا رجل أحمر جسيم، أي عظيم الهيئة عظيم الجسد، قال عليه الصلاة والسلام: منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة ليس هناك خلق أعظم من الدجال. الله أكبر، هذا يدل على عظم جسده. منذ أن خلق الله آدم إلى آخر الزمان ليس هناك مخلوق أكبر جثة ولا أعظم جسد من هذا الدجال، ومع ذلك جمع الله فيه القبح والدمامة في أخلاقه وفي صفاته الجسدية. ومن صفات الدجال الواضحة البينة في جسده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أبين أمره لكم حتى لا يلتبس عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. الله أكبر. وهذه علامة ظاهرة واضحة بينة أنه أعور العين اليمنى، ممسوح العين اليمنى، مطموس العين اليمنى، وهذه علامة على جسده وعلامة على كذبه. فكيف سيكون ربا وخالقا قد خلق البشرية على أكمل هيئة وأفضل خلق وأجمل لون وأجمل جوارح، ومع ذلك ما استطاع أن يزيل هذا القبح من جسده وهذا العيب من عينيه، فهو أعور، دلالة على شخصه ودلالة على كذبه. أعور العين اليمنى، بل عينه الأخرى التي يرى بها، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها أيضا معيبة، فهي ناشئة بارزة. وقد رأيتم أن الإنسان الذي ابتلي بهذا الأمر كيف يكون منظره قبيح؟ من ابتلى الله جل وعلا ببروز عينيه ونتوء عينيه، فعينه اليسرى التي يرى بها أيضا معيب، فهي ناشئة بارزة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كأنها نخامة في جدار، أي بارزة ظاهرة. وصفها في وصف آخر: كأنها عنبة طافية، أي عنبة ظاهرة، ليست مع العنقود مخصوصة، خارجة عن العنقود ظاهرة. وهذا يدل على أن العين الأخرى التي يبصر بها خارجة بارزة في شدة القبح والدمامة. فهذه صفات عين الدجال. ومن صفات الدجال أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يكون له ولد، وهذا يدل على أنه يتزوج ولكن لا يرزق الأولاد ولا يكون له ذرية، فقطع الله نسله وبتر أمره فلا يكون له ولد، كما جاء في حديث ابن صياد. هذا رجل كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أعور العين، وكان يمارس السحر، فاتهمه بعض الصحابة بأنه الدجال، وكان يهودي، فقال: كيف تتهموني بأنني الدجال؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن الدجال لا ولد له، وأنا قد رزقني الله الولد، وأن الدجال لا يدخل المدينة وأنا في المدينة. وهذا يدل أولا أن هذا الرجل الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الدجال الذي يسمى ابن صياد، وهو دجال من الدجال، لكن ليس بالدجال الأكبر. ويدل أيضا أن الدجال لا يرزق الولد، لا يرزق الولد، فهذه علامات وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها الدجال حتى لا يلتبس أمره على أمته. شديد جعودة الشعر، أعور العين اليمنى، أي مطموسة طافئة، أي منطفئة لا نور فيها. وأما العين اليسرى فهي ناتئة بارزة كأنها عنبة طافية، ومعنى طافية أي بارزة، وأنه أحمر اللون، وأنه شديد الجسم وشديد عظيم الهيئة وعظيم الخلقة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، وإما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار الدجال خبر عظيم قصه لنا النبي عليه الصلاة والسلام قصة وحادثة حدثت لأحد الصحابة، ودلت هذه القصة على أن الدجال كان موجودا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان موثوقا مقيدا في جزيرة من جزر التي في جهة المشرق، وأنه التقى به بعض الصحابة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فصدقهم وأخبر بقصتهم بقية الصحابة. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس، ومعلوم يا عباد الله صحة الأحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، وقد أجمع أهل العلم على صحتها. فجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: نادى منادي النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فلما انتهى الناس من الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني لم أدعكم لرغبة ولا لرهبة، أي ما دعوتكم حتى أعظكم وأخوفكم من النار وأرغبكم في الجنة، ولكن تميم بن أوس الداري، وهذا صحابي جليل وهو راوي حديث الدين النصيحة، أبو رقية تميم بن أوس الداري قال: ولكن تميم بن أوس الداري كان رجلا نصرانيا فأسلم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا مؤمنا مبايعا، وأخبره بقصته العظيمة، فأخبره أنه ركب البحر في 30 رجلا من لخم وجدام، فركبوا سفينة بحرية فاضطرب بهم البحر شهرا، أي تاهوا في البحر شهرا، اشتد البحر وعظم الموج وصعب التحكم في السفينة، فتاهوا في البحر شهرا، ثم أرفعهم البحر إلى جزيرة من الجزر، فنزلوا إلى هذه الجزيرة فإذا دابة أهلب، أي كثيرة الشعر، عظيم الشعر، دابة عظيمة وكثيرة الشعر. قال هذا الصحابي الجليل: لا يعرف قبلها من دبرها، من كثرة شعرها لا يعرف المقدمة منها من المؤخر، فلما رأوها تعجبوا من منظرها. فإذا هناك أمر أعظم من ذلك، هذه الدابة تتكلم معهم بكلام البشر، فقالوا لها: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة، أنا الجساسة، ومعنى الجساسة أنها تتجسس للدجال وتخبر الدجال بأخبار العالم وهو مقيد في هذا المكان الذي جاء في الحديث. قالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق، ومعنى الدير أي المعبد الذي يتعبد به اليهود والنصارى، ولعل هذا يدل أنه رجل من أهل الكتاب من اليهود، لأنه حبس في معبد من معابدهم. فقال هذا الصحابي، فلما قال هذا الكلام فزعنا منها وخفنا أن تكون شيطانا، فذهبنا إلى هذا الدير ودخلناه. قال رقية بن تميم الداري، قال الصحابي أبو رقية تميم بن أوس الداري، قال: فلما دخلنا الدير فإذا أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. الله أكبر، رأوا الدجال، رأوا إنسان عظيم الهيئة، ما قد رأوا مثل هذه الخلقة في العظم والكبر. فإذا أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، لكنه مع عظم هيئته موثق ومقيد بالأغلال والسلاسل العظيمة التي ليست تحت قدرة البشر، مجموعة يداه إلى عنقه، ومقيد بالحديد من ركبته إلى قدمه. الله أكبر، الجزء الأعلى من جسده مقيد حتى أنه جمعت يداه إلى عنقه، والجزء الأسفل من جسده مقيد بالحديد من ركبته إلى أسفل قدم، وهو مع عظم هيئته وقوته وجثته لا يستطيع الحراك لعظم هذا القيد. فقال له: من أنت؟ ويلك من أنت؟ فقال: قد قدرتم على خبري، أي سأخبركم بخبري. هو يريد أخبارهم، هو أشوق إلى أن يسألهم، هو محبوس عن الناس، يريد أن يلتقي بالناس، يريد أن يعرف أخبار الناس، لا يصل إليه الأخبار إلا عن طريق هذه الدابة وهي الجثة، وهو معزول في هذه الجزيرة. أخفى الله عن العالم، لا يقول الناس لماذا، كيف سيخفى ونحن في زمان التطور والأقمار الصناعية ووسائل الطيران وغير ذلك. الله قادر أن يخفي ما شاء عن خلقه، فيأجوج وماجوج ليس فرد واحد، أمة لا يحصيها إلا الله. وقد دل القرآن أنها محبوسة في الأرض وفي مكان وفي وادي بين جبلين، وإلى الآن لا تعلم البشرية أين هي، وسيخرجون في آخر الزمان فيملؤون الأرض ويملكون الأرض. وهذا فرد وهو الدجال. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه موجود من زمنه وأنه مقيد، لكن أخفى الله عن البشرية وأطلعه على من شاء من خلقه، منهم هؤلاء النفر الذين كان فيهم تميم بن أنس الداري. فقال له: أخبرنا عن خبرك. قال: قد قدرتم على خبري. أخبروني ما أنتم. قال: نحن أناس من العرب. فأخذ يسألهم أسئلة. قال: أخبروني عن نخل بيسان، وهذه المنطقة في الأردن على حدود فلسطين. قالوا: عن أي شأنها تستخدم؟ قال: هل يثمر نخلها؟ هذه منطقة كثيرة النخل. قال: هل يثمر نخلها؟ قالوا: نعم، هي كثيرة الثمر. قال: أما إنه يوشك نخلها ألا يثمر. الله أكبر. فمن علامة خروج الدجال أن هذه المنطقة ينقطع ثمر نخلها. ثم قال: أخبروني عن بحيرة طبرية، وهذا إذن أيضا بحيرة في الشام. قالوا: عن أي شأنها تستخدر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: نعم، هي كثيرة الماء. قال: أما إنه يوشك أن يذهب ماؤها. قال: فأخبروني عن عين زغر، وهذه عين في فلسطين بجوار بيت المقدس، عين مباركة يرتوي منها الناس ويزرعون منها. قال: فأخبروني عن عين زغر. قالوا: عن أي شأنها تستخدم؟ قال: هل فيها ماء؟ وهل يزرع أهلها من مائها؟ قالوا: نعم، هي كثيرة الماء ويزرع أهلها من مائها. قال: فأخبروني عن نبي العرب وما فعل. قالوا: خرج من مكة إلى يثرب، أي إلى المدينة. قال: وما فعل معه العرب؟ قال: قاتلوه. قال: وكيف فعل بهم؟ قالوا: لقد ظهر على كل من يليه من العرب وأطاعوه، لقد ظهر على كل من يليه من العرب وأطاعوه. فقال الدجال: أما إنه خير لهم أن يطيعوا، أما إنه خير لهم أن يطيعوا، وسأخبركم عن خبري. أنا المسيح، ولم يقل الدجال، أنا المسيح، وقد أوشك موعد خروجي، فلا أدع قرية إلا هبطتها، إلا مكة والمدينة، ولا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. أي أنه إذا خرج يمكث في الأرض 40 ليلة، وسيأتي في الخطبة القادمة تفسير مدة مكوثه في الأرض. قال: إلا مكة والمدينة، أي يحفظ الله هاتين البلدتين المباركتين عن دخول هذا النجس الرجس الذي يدعي الألوهية والربوبية.
إلا ومكة والمدينة كلما هممت أن أدخلها استقبلني ملك في يده السيف صلتا وليس فيها نقب إلا وفيه ملك. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث مكان هذه الجزيرة وأنها في جهة المشرق، المشرق من جزيرة العرب أي العراق وما وراء في ذلك البحر. فهذا الحديث العظيم استفاد منه فوائد: أولا أن الدجال موجود منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولعله من قبل ذلك، واستفاد أيضا أنه قد رآه بعض الصحابة وهو برقيته من أوس الدار، واستفاد أيضا ما ذكره الدجال من العلامات التي توقعت دلت على قرب موعد خروج الدجال، واستفاد أيضا أنه يخرج فيمكث في الأرض 40 يوما لا يدع منطقة إلا دخلها ينشر فيها الكفر والفساد والشر إلا مكة والمدينة، وتخرج في زمان المهدي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وتقتل على يد المسيح كما جاء في الحديث وكما سنذكره في الخطبة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته والعمل لما يرضيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين.